بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في آخر أو في دراسة في آخر باب من حقق التوحيد أما الجنة بغير حساب، وذلك من كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من شرح حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وجاء في آخر هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. هذه العبارة قول عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، فيها وقفة لطيفة عند العلم. هل يشرع للشخص أن يسأل غيره الدعاء له أو لذويه أم لا يشرع؟ يعني هل هذا يدخل من باب الطلب المذموم، الطلب المذموم والذي قد يدل عليه ما جاء في الحديث لا يسترقون؟ وأعني بالطلب المذموم يعني لا أقصد الذم الذي يعني يحاسب عليه ويعاقب عليه، يعني أعني أن تركه أولى، أن تركه أولى. يعني هل هذا من باب الطلب الذي تركه أولى أم لا؟ أن تقول لشخص: يا فلان، ادعو الله لي. هل الحديث الذي معنا يدل على جواز ذلك أم لا؟ الجواب أن الحديث الذي معنا لا يدل على ذلك، وذلك لأنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس هناك أحد من الأمة مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا في إجابة دعائه ولا في الطلب منه. فلذلك اختلف أهل العلم، الطلب من الأنبياء لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الأمم تطلب من أنبيائها، وتطلب كل أمة من نبيها أن يدعو الله عز وجل لها أو لأفرادها، فإن هذا لا يكون في السؤال الذي تركه أولى. لكن الخلاف في غير الأنبياء، الخلاف في غير الأنبياء، هل هذا يكون من السؤال؟ والذي جاء الحديث بأن هؤلاء 70,000 لا يطلبون من غيرهم الرقية اكتفاء بتوكلهم واعتمادهم على الله جل وعلا وصدق لجوئهم إليه، فأهل العلم على قولين. القول الأول يقول بالجواز، أنه لا بأس أن يطلب الإنسان من أهل الصلاح والخير أن يدعو له بأي شيء، بالشفاء أو بغير ذلك. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما هو صريح لكنه ضعيف، كحديث كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر: لا تنسنا يا أخي في صالح دعائك، لكنه حديث في ضعف، لكنه حديث في ضعف، ولو صح لكان فيه حجة قوية لهذا القول. والحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أنه إذا التقى بي أويس القرني طلب منه أن يستغفر له، يعني يستغفر لعمر، عمر يطلب من أويس أن يستغفر له إذا لقيه. هذا أو هذه أدلة القول الأول الذي يقول بجواز سؤال آخرين الدعاء. القول الثاني وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعدد من المحققين ومن مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى هذا، يرى أنه لا يشرع طلب الدعاء من الآخرين، لا يشرع طلب الدعاء من الآخرين إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة إذا كان هذا السائل يقصد بذلك نفع الداعي، نفع الداعي يعني عندما تقول يا فلان ادعو الله لي مثلا الشفاء، فهو إذا دعا الله جل وعلا قالت الملائكة ولك مثله، لك مثله، فينتفع الداعي هنا، ينتفع الداعي، ينتفع الداعي في دعائي لأخيه بظهر الغيب أو بدعائي لأخيه، لأن الملائكة تؤمن على دعائه وتدعو له. فالسائل هنا قصد بطلب الدعاء، لم يقصد في المقام الأول نفع نفسه، وإنما قصد نفع الداعي. إذن تغيرت المسألة، تغيرت المسألة، بدل ما يكون فيها صورة سؤال أصبح الطالب موصل أو موصل للنفع لغيره، بدل ما كان السائل يطلب النفع لنفسه أصبح موصلا للنفع لغيره، وهذا مشروع بلا شك، لأن إيصال النفع للآخرين شيء مشروع ودلت عليه أدلة الشريعة، نفع الآخرين بشتى الأساليب وبأي صورة من الصور النفع. فأنت الآن عندما تقول له ادعو الله لي وقصدت أنه ينتفع بدعائه لأن الملائكة تؤمن على دعائه وتقول لك مثله، فقالوا هذه الصورة خارجة من السؤال الذي تركه أو لا. واضحة الصورة غير واضحة؟ واضحة؟ إذا أنت إذا قلت لفلان يا فلان ادعو الله لي وقصدت أنه هو الذي تنتفع بالدعاء لأن الملائكة تؤمن على دعائه فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن في ذهنك أصلا أن الملائكة تؤمن أنه تنتفع، لكن قصدت نفع نفسك في المقام الأول، فقالوا هذا هو الذي طرفه أولى، لأن هذا فيه يعني طلب من الآخرين، طلب من الآخرين، وفيه نوع اتكاء على سؤالهم، اتكاء على سؤالهم ودعائهم. والأصل أنك يعني تستغني ما أغناك الله جل وعلا بأي صورة من الصور. هذه مسألة كما قلت يعني قد يكون في هذا الحديث الإشارة لها، وكما قلت لكم هي في نظر أهل العلم على قولين كثير من أهل العلم يجيزها وللأدلة التي ذكرتها، وبعض المحققين يمنعها لأن هذا فيه يعني قد يكون فيه إشارة لترك التوكل على الله سبحانه وتعالى واعتماد القلب عليه. وصفة الذين 70,000 أنهم تركوا طلب الرقية و الكي والتطير، وذلك لكمال توكلهم على الله جل وعلا وكمال اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يجرنا إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي مسألة التداوي. ما حكم التداوي؟ يعني العلاج، ما حكم العلاج؟ واحد مريض، هل نقول يجب أن تتداوى أم التداوي يستوي فعله وتركه أم ماذا؟ أهل العلم نعم، إذن هذا أحد الأقوال، يتداوى على أي وجه من الوجوه؟ يعني هل يتداوى وجوبا ولا استحبابا ولا إباحة؟ ذيك السرية أفتانا أبو من؟ أبو عبد الله. طيب هذا الآن قول، لكنه قول معلق، قول معلق. أهل العلم تكلموا في مسألة التداوي في هذه المسألة، فبعضهم يقول بأن التداوي مباح، التداوي مباح يستوي فعله وتركه، وهذا كلام الإمام مالك أو رأي الإمام مالك أن التداوي مباح يستوي فعله وتركه. والإمام أحمد يزيد فيها عبارة يقول هو مباح وتركه أفضل، يعني عكس ما ذكر أخونا، مباح وتركه أفضل، تركه أفضل يعني اكتفاء بالاعتماد على الله جل وعلا، اكتفاء بالله سبحانه وتعالى، مباح وتركه أفضل. وطبعا هذا يقال لمن، هذا يقال لمن وجد عنده القدرة على الصبر على الداء وألا يظهر عليه الجزع والهلع، فالجزع والهلع سواء يظهر ذلك باللسان الشكاية أم بالأفعال أم في القلب فهذا خطره أعظم من ترك التداوي. أما إذا كان يستطيع الصبر وحبس النفس عن التشكي، يستطيع الصبر اكتفاء بالاعتماد على الله جل وعلا وثقة به، فهذا الذي يقال له إن التداوي مباح وتركه أفضل، بخلاف الإنسان الجزع الهلع الذي ليس عنده صبر ولا احتمال، قد يترك التداوي لأنه ليس عنده قدرة على شراء الدواء، هذا خارج عن مسألتنا، لكن نتكلم عن الإنسان الذي عنده قدرة على التداوي وتركه لله جل وعلا احتسابا واعتمادا على الله جل وعلا في دفع هذا الضر من عنده سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر الحاصل له بالصبر على الداء، احتسابا للأجر ورفعة الدرجات الحاصلة بالصبر على الداء. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول الشافعية أن التداوي مستحب، أن التداوي مستحب، أن هذه مرتبة فوق مرتبة الإباحة، أن التداوي مستحب. القول الأخير في المسألة وهو قول الإمام أبي حنيفة بالتأكيد على التداوي وأنه يخالف الوجوب، يعني يكاد يكون واجبا، يكاد يكون واجبا يخالف الوجوب. وشيخ الإسلام تيمة يقول أنه ليس بواجب عند جماهير العلماء، ليس بواجب عند جماهير العلماء. ممكن أن تراجع مجموع الفتاوى في المجلد 24 في هذه المسألة صفحة 269. فعلى كل حال كما قلت الأمر يرجع إلى الشخص. ذكر عن أبي بكر الصديق أنه قال هل نستدعي لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، يعني يقصد أنه ابتلي بالداء والمرض من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حديث إن الله هو الطبيب. هناك حديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع إن الله هو الطبيب، يعني بيده الشفاء سبحانه وتعالى. أما الأطباء الذين في الدنيا فهم يعالجون فقط، يقدمون الأسباب، يقدمون الأسباب، لكن لا يملك أحد منهم الشفاء، وإنما الله جل وعلا هو الشافي. أذن الباب رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالأطباء الذين يسمون بالدكاترة الآن هم معالجون فقط، يقدمون العلاج ولا يملكون الشفاء، وهذا واقع ولا يحتاج إلى مزيد كلام. ثم يدخل المؤلف في المسائل نمر عليها مرورا سريعا بالمناقشة معكم حتى ندخل في الباب الجديد. قال المؤلف فيه مسائل: المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهذه تؤخذ من أين؟ معرفة مراتب الناس في التوحيد. من يعرف؟ يعني ذكر 70,000 يدل أن هناك، يعني ذكر أن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة هذه الصفة، ويدل أنه أن هؤلاء خصوا بهذا، يعني دخلوا على هذه الصفة لأنهم ميزوا عن غيرهم بهذه الأمور، لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. معناه أن هناك من المؤمنين من هم في مراتب دون ذلك، في مراتب دون هذه المرتبة العظيمة، من أهل الإيمان من هم في مراتب دون هذه المرتبة، مرتبة 70,000. المسألة الثانية: ما معنى تحقيق التوحيد؟ وقد ذكرناها كثيرا. نعم. ما معنى تحقيق التوحيد؟ هذا الشاهد، هذا دليل، لكن ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما التحقيق؟ نعم. تخليص من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، ومن البدع، ومن الكبائر، والمعاصي عموما، هذا ذكرناها بالتفصيل في أول الدرس. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين، وهذه واضحة في الآية. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء لسلامته من الشرك، هذه من أين تؤخذ؟ ثناؤه على سادات الأولياء لسلامته من الشرك. نعم، من قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى على سادات المؤمنين بأنهم لا يشركون بالله جل وعلا، بأنهم يتخلصون من الشرك، حققوا التوحيد وأخلصوا لله جل وعلا وخلصوه من الشرك. الخامسة كون طرد الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وهذا واضح في الحديث الذين لا يسترقون ولا يكتبون إلى آخره. السادسة كون الجامع لتلك الاتصال والتوكل بقوله وعلى ربهم توكلون. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. يلا هذه تؤخذ من أين؟ عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل، لأن هذا ذكرناه في الدرس السابق. نعم لا خطأ نعم بدأ الصحابة يذكروا أصناف من الناس، هذه الأصناف عملت أعمالا، فذكروا الصحبة وذكروا الذين لم يشركوا بالله جل وعلا، الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، لم يسجدوا لصنم وغير ذلك، فذكروا أعمالا، فعرفوا أن هذه المرتبة لا تنال إلا بالعمل، لا تنال إلا بالعمل. انتبه لهذه النتائج. الثامنة حرصوا مع الخير، من أين تؤخذ هذه؟ حرصوا مع الخير. طيب هذه جيدة، لكن هذا دليل على فرض، لكن يقول الشيخ بصيغة الجمع حرصوا مع الخير، هناك ما هو أعم. أحسن، فخاض الناس في أولئك، يعني جلسوا يتناقشون، من هؤلاء؟ لماذا؟ هل هم بيتناقشوا عشان يقولوا يفضوا مجالس بالكلام وخلاص؟ لا، يتناقشوا من أجل أن يلحقوا بهم ويكونوا منهم ويعملوا بعملهم، فهذا يدل على فضل الصحابة وعلى حرص مع الخير، وأنهم ما عرفوا بابا من أبواب الخير إلا سارعوا إليه. العاشرة التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، من أين يؤخذ؟ نعم بالكمية هذا سواد عظيم، يعني أعظم من الأول. فبالكيفية من أجل ماذا؟ لأنهم حققوا التوحيد بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه بالكيفية حققوا هذه الأمور العظيمة لصدق اعتمادهم وصدق توكلهم مع الله جل وعلا. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، وهذه واضحة أنهم أكثر ممن قبلهم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ما الفائدة من عرض الأمم عليه؟ لماذا تعرض عليه أمة ثم أمة ثم أمة؟ يعني هذه ممكن تكون فائدة مضافة، أنه يعني يعرف فضل الله جل وعلا عليه وعلى ما امتن به على أمته برؤية الأمم السابقة، أن الواحد النبي يأتي ومعه واحد، معه اثنان، ليس معه أحد. لكن هناك فائدة أخرى. نعم جيد اقترب. نعم طيب أحسن، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية وتصبير له، تصبير له صلى الله عليه وسلم وتسلية له، أن هذه الأمة انظر أمة تأتي، نبي يأتي وليس معه أحد، ونبي يأتي ومعه واحد، ونبي يأتي ومعه اثنان، يعني جالس يدعو طول حياتي، يعني طول حياتي في دعوتي أقصد، ولم يستجب له إلا شخص أو شخصان، فهذا في كسر له صلى الله عليه وسلم، وأنه يصبر على ما ابتلي به من أذى المشركين. وقد قال عليه السلام: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر مع وحدها مع نبيها، هذا واضح. الثالثة عشرة قلة من استجاب الأنبياء، وهذا واضح، أن يأتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي معه واحد. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده، يعني يأتي النبي وحده. لماذا؟ ما مع أحد، لماذا لم يجيبه أحد؟ فهذا في تسلية لكل الدعاء في شتى الأزمان والأماكن. فأنت إذا دعوت لا تحرص على البحث عن النتيجة، ولكن احرص على أن تكون على منهاج النبوة. استجاب لك واحد، اثنان، عشر ألف، بعد يوم، بعد سنة، بعد شهر، بعد عشر سنوات، لا يهمك هذا. المهم أن تكون على منهاج النبوة، تمشي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوتك، ولا تسأل كم الأتباع وكم استجيب أو كم استجاب لك. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة، وعدم الزهد في القلة، وهذا ذكرناه في الدرس السابق بالتفصيل، أن الإنسان لا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يستوحش من قلة السالكين المهتدين، وإن كانوا قلة فلا تستوحش من قلتهم. فقد جاء في الحديث الصحيح الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة. فالطائفة تطلق على الواحد فصاعدا، يعني قد تطلق الطائفة على الشخص الواحد فما فوق. فأهل الحق دائما قلة، فالحق دائما قلة، فلا يستوحش السالك من قلة أهل الحق. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، وهذا واضح من نص الحديث: لا رقية إلا من عين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فعلم أن الحديث الأول أو فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. من أين تؤخذ هذه؟ الحديث الأول لا يخالف الثاني، الأول هو لا رقية إلا من عين أو حمى، والثاني فيه نهي عن الاسترخاء طلب الرقية. إذن لا تضارب ولا تضاد بين الحديثين، لأن الأول يحمل على من رقى نفسه أو رقاه غيره بدون طلب، والثاني يحمل على من طلب الرقية. الثاني يحمل على من طلب الرقية، أما الأول فمن رقى نفسه قرأ على نفسه الأذكار والتعاويذ والفاتحة وغير ذلك، فهذا مشروع. أو جاء واحد آخر وجد أخاه مريضا فدخل عليه ودعا له وقرأ عليه، هذا لا إشكال فيه. أما الذي تركه أولى فهو طلب الرقية من الآخرين. نعم. ما أظن. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. تؤخذ من أين؟ أما إني لم أكن في صلاة. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم، علم من أعلى النبوة، لأن في أي شيء نعم، ثبات عكاشة على الإسلام وموته على الإسلام، هذا في إخبار، هذا في إخبار بما سيكون، وهذا علم من أعلام النبوة، وأنه مات على الإسلام، وهذا في تصديق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه قال أنت منهم. فضيلة عكاشة لهذه الشهادة وأنه شهد له بذلك. 21 استعمال المعاريض. المعاريض أن أنت لا تكذب لكن تقول شيء فيه تورية تعريض. فلم يقل الذي قام بعد عكاشة وقال ادعو الله أن جعلنه، لم يقل له أنت لست منهم مثلا، قال سبقت بها عكاشة، يعني أتى له بعبارة راضي بها السائل وسكت ولم يقل له صراحة لست منهم أو أنت لست منهم أو لا أدعو لك أو غير ذلك، مما يؤثر على السائل، مما يؤثر على السائل وقد يحزنه. فقال كلمة وعبارة جميلة سبقت بها عكاشة، استعمال المعاريض. وهذا بحث كبير ممكن أن تراجعه في كتاب الآداب الشرعية، الآداب الشرعية لابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، بحث طويل، والفرق بين المعاريض والكذب، ومتى تستعمل المعاريض، وما هي الضوابط استعمال المعاريض، تعرض الإنسان للشيء، بحث ممكن أن تراجعه هناك. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لم يواجه الشخص الآخر بأنه ليس منهم، لم يواجهه صراحة وإنما رد عليه بهذه العبارة سبقت بها عكاشة. ننتقل الآن إلى الباب الجديد. نعم نعم، هذا الآن المزيف هذا في الغالب يعني يؤدي إلى الوفاة أو القتل، ومسألة التداوي يعني غير هذه، يعني هذه الحالة الآن قد تصل إلى الوجوب، واحد ينزف مثلا ويترك ينزف خاصة إذا كان مريض سكر فإنه قد يؤدي إلى وفاته، يعني هذا قد يدخل في قضية الوجوب، لكن نتكلم على التداوي الذي يكون معه صبر على المرض، لكن هذا خلاص يعني ما ترك انتهى امره. نعم يقرا الباب الجديد خوف من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل.
كما تقول باب الخوف من الشرك او باب الخوف من الشرك على الاضافه، يعني اما على القطع باب الخوف من الشرك او على الاضافه باب الخوف من الشرك. نعم.
وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله إذا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، هذا الباب مناسبته لما سبق للأبواب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة وغير حساب. قد يأتي واحد يسعى في هذين الأمرين، أو يسعى في تحقيق التوحيد، يسعى في تحقيق التوحيد كما ذكرنا وبالشروط التي ذكرناها، ويقول ويطمئن إلى أنه حقق التوحيد، إلى أنه حقق التوحيد، فيقع في العجب بالعمل والعجب بالنفس، فيؤتى من حيث لا يحتسب، وقد يقع في الرياء، قد يقع في التسميع. فلذلك عقب المؤلف تلك الأبواب بهذا الباب، في هذا الباب المهم، الخوف من الشرك. يعني الإنسان مهما عمل ومهما سعى في تحقيق التوحيد وفي الإتيان بشروط كلمة التوحيد وفي العمل والعلم بالتوحيد، فإنه لا يأمن على نفسه، يجب عليه أن يكون دائما خائفا على عمله، مراقبا لعمله، لأنه قد جاء عن حسن البصري: لا يأمنه إلا منافق. لا يأمن على نفسه النفاق إلا منافق، يقول خلاص أنا عديت تجاوزت القنطرة وأنا خلاص مش خايف. هذا الذي يخشى عليه، لأن المؤمن يخاف، المؤمن يخاف على نفسه دائما من أن يقع في الشرك أو يقع في النفاق أو تزل قدمه. فلذلك المؤلف عقب تلك الأبواب بهذا الباب الخطير. يعني يا من سعيت في تحقيق التوحيد واجتهدت في ذلك علما وعملا، لا تأمن الشرك على نفسك في أقوالك أو اعتقاداتك أو أفعالك. لذلك جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند المشهور لديكم: الإنسان يدعو نفسه يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تستعيذ بالله أن تشرك به شيئا وأنت تعلم، وتستغفر الله مما لا تعلم. يعني قد تقع وأنت في غفلة وأنت في لحظة نسيان ونحو ذلك في شيء من الشرك. إذن الأمر خطير، خطير على الجميع. فلذلك أورد المؤلف في هذا الباب من ضمن الأدلة قول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد مر بنا أن الخليل إمام الخلفاء هو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ممن حقق التوحيد بالصفات التي ذكرناها. يعني إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد علما وعملا، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك ويقول لربي جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا إمام الفلاسفة يخاف على نفسه، فما بالك بمن دونه؟ إذا هذه مسألة خطيرة، مسألة كبيرة، يجب على المسلم أن ينتبه لها. قد تكون بعض الناس أول مرة يستمع لهذه المسألة، فعليه أن يتأمل فيها. إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع منهجه، الذي حقق التوحيد علما وعملا واعتقادا، يخاف على نفسه من الشرك، يقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا التعليل. طيب، إذا أنت خفت على نفسك من الشرك فإن هذا له ثمرات. الثمرة الأولى أن تسعى في تعلم التوحيد، أن تسعى في تعلم التوحيد دائما، أي فرصة تتيسر لك فيها تعلم التوحيد لا تفوتها. تعلم التوحيد جملة وتفصيلا، تتعلم أفراد التوحيد، أفراد العبادة، أفراد العبادة كالدعاء، ما هو الدعاء، ما التوكل، ما الخوف من الله جل وعلا، ما الرغبة منه، ما الرهبة، الإنابة والخشية ونحو ذلك وغير ذلك مما تمر منك هذا الكتاب. إذن الثمرة الأولى لمن يخاف الشرك على نفسه أن يسعى في تعلم التوحيد. الثمرة الثانية أن يسعى في معرفة الشرك والحذر منه، يعني تعدي معرفة الشرك، يعني ايه يعرف معنى الشرك، وان الشرك هو اتخاذ الند للرحمن، تجعل الله جل وعلا ندا كما سنفصل، وتعرف افراد هذا الشرك، شرك يكون في اي شيء، شرك في الدعاء، شرك في الاستعاذه، شرك في الاستغاثه، شرك في الذبح، شرك في النذر، امور السحر التي ان شاء الله سيمر بنا الكلام فيها تفصيلا. اذا من ثمرات الخوف من الشرك ان الانسان يتعرف على الشرك ليحذر منه. من ثمرات هذا الخوف ايضا ان الانسان يحرص دائما على ان يكون مستقيما، مستقيما على امر الله جل وعلا حتى ياتيه الموت وهو على ذلك، يحرص على الاستقامه كما قالوا كن طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامه. يعني في بعض الناس يقول لك انا عاوز احصل لي كرامه ولو مره، يعني عاوز مره تلاقي يطير في الهواء يروح البر الثاني عشان يوفر المواصلات من على البحر كده ويطلع على طول سياره على كف الكعبه كف سليمان ولا روح الملازمه. كرامه لا، عليه ان يطلب الاستقامه قبل ان يحرص على طلب الكرامه، لان الاستقامه هي التي توصل الكرامه. وقد يعيش الانسان طيله حياته بدون ما تحصل له كرامه حسيه مثل هذه، لكن اعظم كرامه انه يموت على الاستقامه، اعظم كرامه ان الله جل وعلا يقبضه على الاستقامه. هذا ما الذي يضمن هذا؟ هذا اعظم من ان تصير الى مكه وترجع او الى غير ذلك. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يعني قالوا من كراماته التي هو لم يعني يقف عليها ان علمه انتشر بعد موته انتشارا ليس له نظير عند الخاص والداني، عند القريب والبعيد. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه مات في السجن وكتب كتبا كثيره وهو مضطهد وهو بين الحبس في مصر وفي الشام وقهر وظلم وسجن، ومع ذلك قالوا من كراماته ان الله جل وعلا اظهر علمه، اظهر علمه حتى انتشرت كتبه ورسائله بصوره يعني لا يكاد يعرف لها نظير حتى عند الكفار. والغريب ان في امريكا مؤسسه اسمها مؤسسه الشيخ الاسلام ابن تيميه، يعني داخل بلاد الطبيب اعتى بلاد الكفر مؤسسه الشيخ الاسلام ابن تيميه. وهذه كما قلت انتشار العلم عند شيخ الاسلام ابن تيميه وانتفاع الناس به هذا من اعظم الكرامات. وسخر الله جل وعلا من جمع الفتاوى والرسائل هو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي العقيمي، دار في بلاد العالم وجمع كل ما وجد من رسائل وفتاوى وكتب واوراق عن شيخ ابن تيميه في مؤلفاته، وجمعها في هذا المجموع الكبير الذي اسمه مجموع فتاوى شيخ ابن تيميه مع الفهارس في 37 مجلدا. هذا شيء عظيم جدا بخلاف الكتب الاخرى المطبوعه لوحدها كمنهج السنه النبويه ودرء تعارض العقل والنقل. والان طبع حديثا كتاب كان حلم عند الناس مخطوطا، كانوا يعزون عليه مخطوطا، وهو بيان تلبيس الجهميه، بيان تلبيس الجهميه في رد شيخ الاسلام على الفخر الرازي في كتابه تأسيس التقدير. هذا الكتاب طبع يمكن ما كمل سنه في المجمع في المدينه المنوره، يمكن في 10 مجلدات او اقل. هذا الكتاب كان يعني حلما للناس كان ينقلون من المخطوط. فهذه من الكرامات العظيمه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. نعم.
الله
قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب الخوف من الشرك. وهنا المؤلف قال الخوف من الشرك ولم يحدد هل يقصد الشرك الأكبر أو الأصغر، والظاهر يقصد العموم للأدلة التي أوردها، فإنه ينبغي على المسلم أن يخاف من الشرك الأكبر والأصغر، من الشرك الأكبر والأصغر، لأن الشرك الأكبر كما تعلمون محبط للعمل ومخلد صاحبه في النار. والشرك الأصغر عرفت في دروس أن العلماء يقولون جنس الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر، لأن معصية سميت شركا أعظم من معصية لم تسمى شركا. وعرفتم أيضا أن العلماء اختلفوا في هل الشرك الأصغر داخل في هذه الآية التي استدل بها المؤلف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به، أن ويشرك تؤول لمصدر عن هذه المصدرية، ويشرك فعل مضارع فتؤول إلى إن الله لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر شركا به، فتكون هذه نكرة في سياق النفي إن الله لا يغفر شركا به. فمن استدل بهذا هو شيخ ابن تيمية وابن القيم ومن تابعهما على أن هذه نكرة في سياق النفي فما تعم، قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر وأن الإنسان يعذب به حتى لو كان من أهل الإيمان عن التوحيد، فإنه يعذب على قدر ما أتى من الشرك الأصغر ثم يكون مآله إلى الجنة بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال، هم يعني كثرة أهل العلم من قال بأن الشرك الأصغر واقع تحت المشيئة، واقع تحت المشيئة، مثله مثل بقية الكبائر، قد يغفر وقد لا يغفر، قد يعذب به الشخص وقد لا يعذب. وهذا كله نقول لماذا؟ ليعظم الحذر من الشرك، قليله وكثيره، كبيره وصغيره. إذا كان العلماء اختلفوا لهذه الدرجة في الشرك الأصغر، فعلى الإنسان هو ينتبه لخطورته. وسنرى أنه يكون في الأقوال مثل المنتشر بيننا الآن في بلادنا، الحلف بالنبي، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، في الأقوال وفي الألفاظ الذي يقول النبي والأمانة وراس أبي أو راس أبويا أو نحو ذلك، والكعبة، أشياء كثيرة ما ليس لا عدد اعتاد الناس عليها بصورة بشعة. تقول له يا فلان اتق الله، لا تحلف بغير الله، يقول لك يعني أنا أو تقول ما تقولش، ما تقولش والنبي، والنبي ما عدت آية والنبي، يعني ماذا تصنع؟ خلاص شبع سنين طويلة، في اليوم يمكن يخلف له بهذه الطريقة، يعني أيمان الله أعلم بعدين. فهذا الشرك في الأقوال والألفاظ، وسيأتينا عدد من صور الشرك في الأفعال الذي يلبس الحلقة والتمائم التي تعلق على العين والخرز، والخرز الزرقاء التي توضع النساء تضع في السلاسل بغرض دفع العين، والذي يقول لولا الله وفلان، لولا فلان ما كانش حق الموضوع الفلاني او المصلحه الفلانيه ما كانش انتهت وخلصت، لولا الكلب الازدار لاتانا اللصوص، لولا السفينه كانت ممتازه والملاح كان ممتاز لكنا غرقنا، او المركب لولا قائد المركب كان ماهر لكنا غرقنا، ونحو ذلك. هذه كلها من الشرك في الألفاظ أو في الأفعال، وسيأتينا هذه المباحث بالتفصيل، سنتكلم عليها متى تلتحق بالأكبر وهي من الأصغر إلى غير ذلك من شروطها. فأنا أقصد الآن أن اختلاف العلماء في الشرك الأصغر هو داخل تحت المشيئة، يغفر أم لا يغفر، يوجب علينا الخوف منه والحذر والبحث عنه حتى نفر منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول المؤلف هنا شفاه الشيخ، يقول المغفرة الستر لما يخاف أو يخاف وقوع أثره. يعني الشيخ وقف عند هذه اللفظة وقوفا طويلا، ونحن نختصر كلامه، ويقول المغفرة هي الستر لما يخاف وقوع أثره. يقال في اللغة غفر إذا سفر، ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا، يكون في الحرب حط على الرأس يعني خوذة كبيرة كذا تسمى المغفر، لأنه يستر الرأس ويقيه الأثر المكروه من وقوع السيف ونحوه. فمادة المغفرة راجعة إلى ستر الأثر الذي يخاف منه. والشرك والمعصية لهما أثرهما، الشرك والمعصية لهما أثر في الدنيا وفي الآخرة. هذه كلمة مهمة، الشرك له أثر عليك في الدنيا وفي الآخرة، والمعصية أيضا لها أثر عليك في الدنيا والآخرة. لا تظن الإنسان يرتكب المعصية أو يأتي بالشرك وخلاص انتهى الموضوع، لا، إذا لم يتوب الإنسان منها فإنها تؤثر عليه. وأعظم ما يمن به الله جل وعلا على العبد أن يغفر ذنبه، وذلك بأن يستر عليه ويمحي عنه أثره، فلا يؤاخذ به في الدنيا. هذه من منة الله جل وعلا على العبد، ألا يؤاخذه على ذنبه في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة. فلولا المغفرة لهلك الناس، فلولا المغفرة لهلك الناس. إذن كلمة الغفر هنا تدور على لما يخشى الإنسان من وقوع أثره في الدنيا وفي الآخرة. ثم استدل بقول إبراهيم عليه السلام الذي حقق التوحيد عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قالوا الأصنام جمع صنم، والصنم هو ما كان على شكل معين، شكل إنسان، شكل حيوان، شكل يعني يتصور ملك، تصور صورة جن مثلا، تصور شكل كوكب، قالوا هذا يسمى بالصنم. أما الوزن فهو كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أم ليس على صورة، يعني القبر مثلا أو الضرير الذي يعبد من دون الله يسمى وثنا. واحد مثلا يعبد أو يأتي نخلة يعتقد فيها البركة، أو عمود يعتقد فيه البركة، فهذا يسمى وثنا. قد جاء في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا خوف منه صلى الله عليه وسلم أن الناس تأتي عليهم يوم من الأيام يجعلون قبره وثنا، يتمسحون به أو يدعون عنده أو يذبحون له أو نحو ذلك. فدعا ربه جل وعلا لذلك، واستجاب الله جل وعلا دعاءه، فكما قال ابن القيم: فأحاطه بثلاثة جدران، يعني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدران على هيئة مثلث، فلا يستطيع أحد أن يتجه إليه الصلاة، لا يستطيع أحد أن يتجه إليه الصلاة. هذا كمان سابقا، أما الآن فالأمر صار أصعب، صار القبر يعني الإنسان ما يقف في خارج الغرفة الحجرة بينه وبين القبر مسافة كبيرة وحديد وجدران. لكن حتى مع الأمر الأول أحاطوه بثلاثة جدران على هيئة مثلث، فلا يستطيع أحد أن يتجه إليه وأن يجعله بينه وبين القبلة. فالله جل وعلا استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. احنا قلنا ان الصنم كل ما صنع على شكل، شكل انسان، شكل حيوان، تمثال، صورة مثلا تعبد من دون الله، واحد عمل على شكل كوكب او نجم، وهي كثيرة ليس لها عدد وليس لها حق. في كل بلاد الدنيا هذه الأصنام موجودة وهذه الصور موجودة، إلا في بعض البلدان التي الله جل وعلا طهرها من هذا الشرك فهدمت هذه الأصنام، يعني هي غير موجودة مثلا في المملكة العربية السعودية. يعني ما رأيت صورة تمثال لا على شكل إنسان ولا على شكل حيوان، وفي أظن في بعض البلاد الأخرى أيضا. فالقصد من هذا الكلام الفرق بين الصنم والوثن، الصنم والوثن، فالصنم صنع على شكل معين، صورة معينة، أما الوثن فهو أعم من ذلك. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي هو أحد التابعين يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك ويدعو الله جل وعلا أن يجعله في جانب وأن يجعل تلك الأوثان والأصنام في جانب، وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وقد حقق التوحيد قولا وعملا واعتقادا، فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه الشرك وعلى بنيه فكيف يفعل من هو دونه؟ إذا من هم دون إبراهيم عليه السلام يجب عليهم أن يكونوا أشد خوفا على أنفسهم، لأنهم لم يحققوا التوحيد كما حققه إبراهيم عليه السلام. وهذا نقوله لمن يزهد الناس في تعلم التوحيد، نقوله لمن يقول للناس أو يقول للدعاء خلاص الناس تعلمت التوحيد وعرفت الشرك وانتهينا، لا، نقول إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وهو الذي أثنى الله جل وعلا عليه بأنه حقق التوحيد وخاف على نفسه فكيف من دونه. وفي هذا الحديث الذي معنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فهذا خطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة الذين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والبشرين من الجنة وغيرهم، فكيف من دونهم؟ يخاف على أصحابه من الشرك، فكيف بمن لم يبلغ عش معشار هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذن هذا يستوجب على العبد أن يعظم خوفه من الشرك وأن يكون دائما منه على حذر. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.